وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. ألم تر بمعنى ألم تعلم، لأن الرؤية إما تكون هنا رؤية بصرية بمعنى رؤية علمية كقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. كذلك هنا ألم تر يعني ألم تعلم. ألم تر إلى الذين خرجوا يعني ممن تقدمكم من الأمم من ديارهم، ديارهم التي ألفوها لما وقع فيها ما لا طاقة لهم به من الموت، وقع فيهم فرق وبلاء، إما أنه الطاعون كما جاء في بعض الروايات، وإما أنهم دعوا إلى الخروج الجهاد في سبيل الله، يعني أوطانهم وديارهم التي اعتادوا عليها وألفوها إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا أظهر أنهم دعوا إلى الخروج إلى الجهاد. ولفظة ألم ترى قد تذكر لمن تقدم، ممكن أن يعني ألم تعلم، وممكن أن تكون ألم ترى تقول لشخص عالم بالفعل، لكن يقصد من هذه الصياغة التعجب أو التعجيب، التعجيب والتقرير والتذكير، كما تقول مثلا ألا ترى إلى ما يصنع فلان، ويكون علم ما يصنع فلان، لكن يقصد التعجب من شأنه ومن حاله. ألم ترى إلى ما يصنع فلان؟ أي نعم. فقوله هنا عز وجل ألم ترى هي تقال لمن تقدم علمه، فتكون بالتعجيب والتقرير والتفكير كالأحبار وأهل التاريخ. وقد تذكر لمن لا يكون كذلك، فتكون لتعريفه وتعجيبه. ورأيت أصلا أن فعل يتعدى بنفسه دون الجار لا يحتاج إلى لا يتعدى بحق الجار، لكن لما استعير ألم ترى بمعنى ألم تنظر عدي إلى، يعني ألم تنظر إلى، يعني ضمن هذا المعنى. وفائدة استعارته أن النظر قد يتعدى عن الحق الحس على نظر ناتج لا محالة لدرية استعيرت له. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف يعني في العدد جمع ألف، جمع ألف ألوف، أو وهم ألوف جمع آلف، فشاهد جمعها شهود كذلك. وهم ألوف قول آخر بمعنى أنهم خرجوا وهم مؤتلفون مستمعون، يعني لم يدفعهم إلى خروج من ديارهم أنهم كانوا متقاتلين في بينهم أو متناثرين أو متخاصمين، إنما كانوا مؤتلفين. إذن وهم ألوف يعني إما أن يكون في العدد جمع ألف، أو وهم ألوف يعني وهم مؤتلفون ومستمعون جمع آلف بالمد كشاهد وشهود، أي إن خروجهم لم يكن عن اضطراق كان منهم ولا تراغب، ولكن حذر الموت، فهذا مفعول له يعني فرارا من الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا، كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى فأماتهم الله إلى قوله عز وجل فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، معناه يعني فأماتهم. وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا موتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته، وتلك مشيئة خارية عن العادة، كأنهم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالا من غير إباء ولا توقف. فلذلك قال فقال، لم يقل فأماتاه، إنما قال فقال لهم الله موتوا، يعني فماتوا في الحال في وقت واحد جميعا أجمعين، واضح؟ كأنه أمر كأنهم أمروا بالموت فامتثلوه في الحال دون توقف ودون إباء أو اعتراض. لذلك أتى بهذه الصيغة كي يبين قدرته تبارك وتعالى ومشيئته التي لا رد لها. قال لهم الله موتوا يعني فماتوا في الحال. هذا يكون كقوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. ثم أحياهم، هذا أق بثم، إن على مقدر يستدعيه المقام، يعني ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يبقى معطوف على إيه؟ يعني قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، فتكون أحياهم معطوف على ماتوا، فماتوا ثم أحياهم. وحرف قوله فماتوا للدلالة على الاستغناء عن ذكره. لماذا؟ ما الذي يدل على الاستغناء عن ذكر فماتوا؟ نعم، للاستحالة أن يتخلف مراد الله تبارك وتعالى عن إرادته. فالله أراد منهم أن يموتوا فلا يتخلف أبدا مراد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كل فيكون. فلما قالهم موتوا كان لابد أن يقع كما أراد الله فيموت بالفعل، وقد ماتوا ولشدة اليقين بوقوع هذا المراد من الله سبحانه وتعالى لم يذكر فماتوا، لأن هذا لابد واقع فيستغنى عن استحالة عدم وقوعه، فتستغني عن ذكره باستحالة عدم وقوع مراد الله. أو تكون ثم أحياهم معطوفة على قال، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني ثم قال ثم أحياهم يعني معطوفة على قال، هذه ماض وهذه ماض، قال موتوا ثم أحياهم، فأحياهم تكون معطوفة على قال. إن الله لذو فضل على الناس، يعني قاطبة. إذا كيف نفسر هذه الآية فضل على الناس إسماعيل؟ بما في ذلك طبعا أولئك الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فضل الله عليهم في ذلك ليعتبروا بما جرى عليهم، يعتبروا بما جرى عليهم، وحين يعينون قدرة الله سبحانه وتعالى في إماتتهم ثم إحيائهم فيعتبروا بهذه العبرة فيفوزوا بالسعادة. وأما الناس الذين سمعوا قصتهم فقد هداهم إلى مسلك الاعتبار والاستبصار، فقد تفضل على الجميع ليشكرون. فإن الله لذو فضل على الناس، هؤلاء الذين أماتهم ثم أحياهم، وكل من يسمع قصتهم أيضا الله بفضل عليه، بفضل عليه لما هداهم إليه من الاعتبار والاستبصار بقصتهم. فتفضل على الجميع ليشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يشكرون ولا يشكرون فضله كما ينبغي. روي عن ابن عباس أن الآية عني قوم كثير العبد قرد من جارهم فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم فأمرهم أن يجاهدوا عدوهم، فكأنها ذكرت ممهبة للأمر بالقتال بعدها في قوله تعالى بعضها سنة. ومعلوم أن سورة البقرة مما نزل في المدينة إثر الهجرة قبل فتح مكة، وكان العدو في مكة وما حولها في كثرة وقوة ومنعة، فأمر المسلمون المهاجرون ومن آواهم أن يقاتلوا في سبيل الله، وقص لهم من الأنباء ما فيه بعث لهم على الجهاد وتبشير لهم بالفوز والعافية، وأن يكونوا وإن يكونوا في قلة وضع، حتى لو كانوا في قلة وضع فلا يمنعنهم ذلك من الخروج في سبيل الله ما داموا مستمسكين بحبل الوفاء والصبر والمصابرة. ولا خفاء في أن ما قص من حوادث الإسرائيليين كان معروفا في الجملة لمخالطة اليهود العرب في قرون كثيرة. قال ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير، واختار سبحانه في تنزيله من أيام الله، يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى كإنعام المطيعين وتأديب العطاء ما فرع سمعهم، يعني من مصادر القرآن ذكر القصص كي تكون عبرة للجميع. وذكر لهم إجمالا مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود، وكانت العرب تتلقى هذه القصص أبا عن جد، فمثل قصص سيدنا إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل فإنها كانت مألوفة عند العرب مألوفة لأسماعهم، لأنهم كانوا يخالطون اليهود العرب في قرون كثيرة. وانتزع من القصص المشهورة بما لم تنفع في تذكيرهم، ولم يفرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. والحكمة في ذلك لأن لو القرآن الكريم فرض تفاصيل القصص، تفاصيل كل الأحداث التي تتعلق بهذه القصص، فإن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة أو استقصي بين أيديهم ذكر الخصوصيات يميلون إلى القصص نفسها ويفوتهم التذكر والاعتبار الذي هو الغرض الأصلي منها. إن ذكرت القصة كلها من أولها إلى آخرها بجميع ما يتعلق بها من أحداث ووقائع فالناس ينجذبون إلى متابعة الإيه؟ المسلسل هذا، تتسلسل الأحداث يبلغون هذا وينبهرون به وينجذبون اليه ويفوتهم الاعتبار. فلذلك القران الكريم ما ذكر كل تفاصيل التفاصيل وانما ذكر ما ينفعهم لاجل الاعتبار. ولذلك وهذا يظهر لنا اذا قارنا بين كثير من قصص القران الكريم ولان نفس القصص اذا ذكرت في التوراه مثلا فيلزم حالك كيف انه يكون بتفاصيل في التوراه القصص موجوده بتفاصيل عجيبه جدا تفاصيل كثيره جدا دون كذلك الاسماء ومواقع البلاد وانواع الزيوت والعطور والاشجار وغير ذلك من تفاصيل وخصوصيات القصه. اما في القران الكريم فحذرا وتجنبا لما يحصل من العوام اذا انهم اذا سمعوا القصص بجميع خصوصياتها وتفصيلاتها يميلون الى هذه الخصوصيات وتسلسلها ويعني ينسون وينشغلون موضع العبره مع ان العبره الاعتبار والتذكر هو الغرض الاصلي من سردها. ونظير هذا الكلام في موضوع الخطأ ما قاله بعض العارفين ان الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوه. ان الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوه. ولذلك يحتاج الانسان الى درس التلاوه وعلم التلاوه وعلم التجويد الا يلبس عليه الشيطان بان يصرف كل همه الى مراعاه قواعد التجويد ومخارج الحروف دون الاعتبار بالمعاني. ثم قال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. من المخاطبون هنا؟ المخاطبون في قوله وقاتلوا اما ان يكون المخاطبون هم الذين اماتهم الله ثم احياهم يعني بعدما احياهم امرهم قائلا وقاتلوا في سبيل الله واما ان الخطاب لامه محمد صلى الله عليه واله وسلم ويكون المقصود تحذيرهم لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء فلا ينفعكم الهرب ولكن قاتلوا في سبيل الله اذا استمتعتم بالجهاد. قال المفسرون في اتباع القصه المتقدمه الامر بالقتال دليل على انها سيقت بعثا على الجهاد فحرض على الجهاد بعد الاعلام بان الفرار من الموت لا يغني كما قال تعالى الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل تبرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. فمعنى سبيل الله السبيل اصلا هو الطريق سميت المجاهده سبيلا الى الله تعالى من حيث ان الانسان يسلكها ويتوصل الى الله بها ليتمكن من اظهار عبادته تعالى ونشر الدعوه الى توحيده وحمايه اهلها والمدافعه عن الحق واهله. فالجهاد سبيل الله لانه يحمي الحق لا ينشره في ربوع الارض. فالقتال دفاع في سبيل الله لازاله الضرر العام لمنع وما هو الضرر عام هو منع الحق وتأييد الشرك فالجهاد إزالة هذا المنع. وفي قوله تعالى واعلموا أن الله سميع عليم بعث على صدق النية والإخلاص سميع عليم سميع لأقوالكم عليم بخفاياكم وضمائركم هذا حث على أن يكون الجهاد في سبيل الله لا رياء ولا سمعة ولا لطلب الغنيمة كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا حث من الله تعالى لعباده على الصدقة. وهذه الآية مكررة في الكتاب الكريم في أكثر من موضع. يقول القرطبي من ذا الذي يقرض الله؟ طلب القرض في هذه الآية لما هو تأنيب وتقريب للناس بما يفهمون. هذا هو الأسلوب الذي يفهم به الناس. هذا نوع من التبسط في التعبير حتى يفهموا عن الله سبحانه وتعالى آياته. والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. لكنه تعالى شبه إعطاءه المؤمنين وإنفاقهم في الدنيا هذا الإنفاق الذي يرجون ثوابه في الآخرة شبهه بالقرض كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء كما يأتي في سورة براءة. وكان الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة. من يذكر النص والدليل على ذلك؟ اي نعم صحيح احسنت. الإشارة هنا أن هذا يعني قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرب الله، لا كما لا نفهم الآية كما قال اليهود لعنهم الله حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله يسخرون من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يستخرجنا ويسألنا القرض، إن الله فقير ونحن أغنياء وقد علم ما رد الله سبحانه وتعالى عليهم في مقالته الشنيعة هذه. بل كما ذكرنا أقام شبه أو أقام الله سبحانه وتعالى يعني إعطاء العباد في نفقة العباد في سبيل الله تبارك وتعالى التي يريدون بها ثواب الآخرة شبهها بالقرض من حيث أنها في مقابل، ما هو المقابل؟ ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كذلك شبه أيضا إعطاء النفوس مقابل الجنة بالبيع والشراء، هذا مجرد تشبيه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمها لهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. كذلك هنا في هذه الآية كان الله سبحانه وتعالى عن نفسه العلية يعني كان عن التقرير بنفسه العلية، كان الذي يقرب الله قربا حسنا، هذا على سبيل الترغيب في الصدقة كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. إذن هذا معنى مرضت فلم تعد، معناها إيه؟ لو أتيته لأخذت ثواب أو لنمت ثواب يعني عيادة المريض. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك يعني سألك السخية سألك الماء، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فمن نفس هذا الباب جاء قوله تعالى من الذي يقرب الله قرضا حسنا، فهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كان عنه ترغيبا لمن خوطب به. يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله يريد منا القرض، قال نعم يا أبا الدحداح، قال أرني يدك، أرني يدك يا رسول الله أنا وله يدك، قال فإني قد أقرضت ربي حائطي، كان له حائط فيه 600 نخلة وفيه أم الدحداح وعيالها، فقال فإني قد أقرضت ربي حائطي، فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله منك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اليتامى الذين في حجره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب عبق لأبي الجنة لأبي الدحداح مدلا في الجنة. وفي رواية كم من عبق رباح في الجنة لأبي الدحداح. قوله تعالى من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا يعني طيبة به نفسه بلا من وبلا أذى فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هذا كقوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. ولما رغب أولا في إقرابه سبحانه وتعالى بهذه الآية فأتبعه جملة مرهبة فقال والله يقبض ويبسط أي يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين. لما دمر الذي يبسط ويقبض الذي يوسع ويضيق الرزق والله سبحانه وتعالى يعني إذا فلا تبخلوا بما وسع عليكم لئلا يبدل الله سبحانه وتعالى السعة التي يعني أوضعها فيكم بالقبيح وإليه ترجعون يعني يوم القيامة فيجازيكم. قال المهايلي: وكيف ينكر بسط الله وخضه وهو الذي يعطي الفقير الملك ويسلبه من أهله. الملوك الذين هم سلالة الملوك وأبناء الملوك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء. فالملك الذي هو من صف الملوك ومن سلالتهم يعني يمنعه الله الملك ويؤتيه من فقير. وهو أيضا سبحانه وتعالى يقوي الضعفاء من الجمع القليل ويضعف الأقوياء من الجمع الكثير. فلا ينكر هذا، وهذا التمهيد بين هذه القصة التي حكاها الله سبحانه وتعالى عن الملأ من بني إسرائيل، حيث آتى يعني طالوت الملك مع أنه لم يكن من صف الملوك، لم يكن من سلالة الملوك، وأيضا نصر جنوده الذين كان فيهم داوود عليه السلام على قوم جالوت رغم قلة عددهم وعددهم بالنسبة إليهم. إذا هذا تمهيد وتوطئة بين هذه القصة التي سنشرحها بعد أن نذكر كلام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ألم ترى استفهام تعجيل وتشويق إلى استماع ما بعده، يعني ألم ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أربعة، يعني إما 4000 أو 8 أو 10000 أو 30 أو 40 أو 70000، يعني كلها أقوال. حذر الموت، هذا مفعول له، فهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. وطبعا هذا القول قاله السيوطي لكنه مرجوح، والأرجح أنه دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا من وجه عدوهم حذر الموت. وهذا القول أقرب يشير إليه قوله تعالى: وهم ألوف حذر الموت. إما أنهم ألوف، أنهم خافوا القتال مع كثرة عددهم. فالفرار من الطاعون هل يتدعي الإشارة إلى أنهم ألوف؟ فإنما الذي يتدعي الإشارة إلى أنهم كانوا ألوفا هو دعوتهم إلى القتال. فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حذقيل، فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت. عليهم أثر الموت هذه الأمور لا دليل عليها، لم يقول عاشوا دهرا بعدما أحيوا، عليهم أثر الموت. لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن، كلما لبس واحد منهم ثوبه إذا بثوبه يتحول إلى كفن واستمرت في أصواتهم. هذا القول كما ترون حكاه السيوطي بما دليل، فلا ينبغي التعويل عليه. إن الله لذو فضل على الناس، ومنه من هذا الفضل إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم من الكفار، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه: وقاتلوا في سبيل الله، أي لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم فيجازيكم. من ذا الذي يقرض الله، يعني بإنفاق ماله في سبيل الله، قرضا حسنا، يعني لأن ينفقه الله عز وجل عن طيب قلب كما ذكرنا بلا من ولا أذى، فيضاعفه له، في قراءة أخرى فيضاعفه له، أما هذه القراءة فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من 10 إلى أكثر من 700. والله يقبض، أن يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاءه، ويبسط بالصاد أو السين، يعني تقرأ بالصاد أو السين، يعني يوسعه لمن يشاء امتحانه. وإليه ترجعون، يعني في الآخرة بالضعف، فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بُبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ، الملأ هم القوم ذو الشعرة والتجمع من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم نكر اسم هذا النبي، نكر لفظة النبي، لم يقل لنبيهم أو النبي، وإنما قال لنبي لهم نكر لعدم مقتضى لتعريفه، لأنه لم نستفيد إلى عرفنا من هو، لا نستفيد شيئا، من المهم العبرة، إذ قالوا لنبي لهم نكر لعدم مقتضى لتعريفه. وزعم الكتابيون أنه صموئيل ابعث لنا ملكا، يعني أقم لنا أميرا نقاتل يعني معه عن أمره، يقودنا ويأمرنا بالجهاد وينظمنا في الجهاد في سبيل الله. وذلك حين ظهرت العمالقة قوم جالوت على كثير من أرضهم، قال هل عسيتم، يعني قال لهم نبيهم لما قاله ذلك، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ والمعنى يعني هل قاربتم ألا تقاتلوا؟ يعني هذا الكلام أنا أتوقع منكم أنكم أناس غير جادين في هذا الطلب، فأتوقع منكم أنكم لا تقاتلون، هذا مجرد كلام منكم. أي نعم. فأراد أن يقول عسيتم ألا تقاتلوا، بمعنى أنا أتوقع جبنكم عن القتال، أتوقع جبنكم عن القتال. فأدخل هل مستفهما عما هو متوقع عنده ومضمون، وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه، كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى تقرير. وهناك قراءة ضعيفة، قال هل عسيتم بكسر السين، قالوا وما لنا ألا نقاتل، يعني أي سبب لنا في ترك قتال عدونا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني والحال أنه قد عرض ما يوجب القتال إيجابا قويا من أخذ بلادنا وسبي أولادنا. فلما كتب عليهم القتال، يعني بعد إلحاحهم في قبره، تولوا أي أعرضوا عن قتال عدوهم جبنا إلا قليلا منهم من المؤمنين والله عليم بالظالمين. وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد وعصيان لأمره تعالى. ثمرة هذه الآية الكريمة أنها دلت على جملة من الأحكام. الأول وجوب الجهاد، لأن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشهورة في بني إسرائيل وما نالهم تحذيرا من سلوك طريقهم، وأيضا شرائع من قبلنا تلزمنا. الثاني أن الأمير يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم، لذلك قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا يعني أميرا يأمرنا. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليها أميرا، وأيضا يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وأيضا مما تدل عليه الآية وجوب طاعة الأمير في أمر السياسة وتدبير الحرب، لأن سياق الآية يقتضي ذلك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي فإن رأسه جديدا. وقد ذكر أهل علم المعاملة أنه ينبغي في الأسفار أن يحمل أن يجعل أهل السفر لهم أميرا ودليلا وإماما، وهذا محمود، إذ بذلك ينقطع الجدال وينتظم أمرهم، ويلزم مثل هذا في كل أمر يحتاج فيه إلى ترداد في الآراء نحو أمور الأوقاف والمساجد والإمامة لكل مسجد ونحو هذا. قال الحاكم وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد العهود والمواثيق فيما يلزمهم، ووجه ذلك أنه قال هل عسيتم، وهذا نوع من التأكيد عليهم، وكذا يأتي في الإمام قياس ما ذكر الحاكم في النبي، كذلك الإمام أو الخليفة ينبغي أيضا أن يجدد عهد مع زوجه على السمع والطاعة ويوثق يعني مواثيقهم معه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هذا شروع في تفصيل ما جرى بينهم بينه عليه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال، إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم، يعني قال لهم بعدما أوحي إليه ما أوحي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني ملكه عليكم، فانتهوا في تدبير الحرب إلى أمره. وكان طالوت من سبط لم يكن الملك فيهم، وطالوت اسم أعجمي كجالوت وجالوت، لذلك لم ينطبق، وإن كان بعض الناس زعم أنه اسم عربي مأخوذ من الطول، من الطول من يوسف به من البسطة في الجسم، لكن هذا البناء ليس من أبنية العرب، فمنع طرفه للعلمية وشبه العلماء. وقد زعم الكتابيون أن طالوت هو المعروف عندهم بشاؤول، أي نعم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ثلاث جرائم، جريمة إيش؟ جريمة لعنهم الله. قالوا يعني معترضين على نبيهم، بل على الله تعالى بعد ما أوحى الله إليه ما أوحى، لأن نبيهم لا يتكلم من قبل نفسه وإنما بالوحي. أيضا على هذا النبي وهو في الحقيقة اعتراض على الله تعالى كما هي عادة القوم في سوء الأدب مع الأنبياء ومع الله عز وجل. أن يكون له الملك علينا، يعني من أين يكون أو كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني لأن فينا من هو سبط الملك دونه، فينا من هو من سلالة الملوك الذين تورثوا الملك. فهذا ليس من هذا من هؤلاء، يعني من هذا ليس من أبناء الملوك. قال الحراني فتنوا اعتراض، يعني أولا اعترضوا فقالوا أن يكون له الملك عليه، ثم تنوا بجريمة ثانية قالوا ونحن أحق بالملك منه، فافتخروا بما ادعوه من استحقاق الملك على من ملكه الله عليهم، فكان فيهم حظ من فخر إبليس، حيث قال حين أمر في السجود لآدم أنا خير منه، وهؤلاء أيضا قالوا ونحن أحق بالملك منه، جرائمهم بقولهم ولم يؤت سعة من المال. فهذا كما عبر عنه بعض العلماء بقوله هذا استسلام للمال، جعلوا المال قام من يعبد ولم يؤت سعة من المال. فصار له مانعان، صار لهذا الملك مانعان من استحقاق الملك في نظرهم، احدهما انه ليس من بيت الملك، ليس من فقه الملوك، ثاني انه مملك فقير ليس عنده مال، والملك لابد له من مال يعتضد او يعتضد به. قال الحراني فكان في هذه الثالثه، يعني قولهم ولم يؤت سعة من المال، استثنام المال، اتخاذ المال قام من يعبد، استسلام المال، لأنه مما يقام به ملك، وإنما الملك بإيتاء الله ليس بالمال وإنما بإيتاء الله سبحانه وتعالى. فكان في هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك، فتزايدت سلوك فتنتهم فيما انبعثوا إلى طلبه من أنفسهم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، لما استبعدوا تملكه لسقوط نسبه وفقره رد عليهم ذلك، اولا لان ملاك الامر هو اقتفاء الله تعالى، ربك يخلق ما شاء ويختار ما كان له من خيره. فهذا هو الجواب الاول على باطلهم، ان ملاك الامر انما هو اقتفاء الله تعالى، وقد اختاره عليكم وهو اعلم بالمصالح منكم. قال ان الله اصطفاه عليكم. ثانيا أن العمدة فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة، وجسامة البدن ليعظم خطره في القلوب ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب. وقد خطه الله تعالى هنا بحظ واسف، فالله أولا هو الذي أتاه الملك، فالله سبحانه وتعالى أيضا زاده بسطة في العلم والجسم، فصار في غاية أخرى من القوة العلمية والقوة العملية التي هي يعني أساس القائد والأمير. فالله يؤتي ملكه من يشاء، يعني دنيا من غير إرث ولا مال، إن لا يشترط في حقه تعالى شيء فهو الفعال لما يريد، ما دام الله سبحانه وتعالى يفعل لا راد لحكمه ولا معقد لقضائه ولا يسأل عما يفعل اليوم، وليس لأحد أن يشترط على الله شروطا، فيكون يعني يشترط في الملك ان يكون من سلاله او من سلطه الملوك ويشترط ان يكون ذا مال. وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي وهو الذي يؤتي الملك فهو الذي اصطفاه عليكم وهو زاده بسطة في مؤهلات الملك وهي العلم قوة العلمية زاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء فهو الفعال لما يريد. والله واسع أي يوسع على الفقير ويغني يعني لمن يليق بالملك ممن لا يليق به. فيظهر مثل الجليل لتربية المهابة يعني لم يقل تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء وهو واسع عليه واضح وإنما قال والله واسع عليم كرر لفظ الجلالة لتربية لإظهار لتربية المهابة في قلوبهم من الله سبحانه وتعالى. وثمرة هذه الآية أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث وأن الغنى والصيانة من الحرة الدنيعة لا تشترط في أمير ولا إمام ولا قاض. لما روي أن طالوت كان دباغا أو سقاء مع فقره. وتدل الآيات أيضا على أنه يشترط في الأمير ونحوه القوة على ما تولاه فيكون سليما من الآفات عالما بما يحتاج إليه لأن الله تعالى ذكر البسطة في العلم والجسم ردا على ما اعتبروه. فدائما يشير القرآن يشير إلى مؤهلات الإمامة وهي القوة العلمية والعملية يعني كما في قوله تبارك وتعالى لقد حاكم عن يوسف عن السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم حفيظ عليم. كذلك في قوله تبارك وتعالى أولي الأيدي وكذلك في قول البنت الرجل الصالح إن خير من استجرت القوي الأمين. أين يقول السيوطي رحمه الله تعالى ألم تر إلى الملأ يعني الجماعة من بني إسرائيل من بعد موسى أي من بعد موت موسى يعني ألم ينتهي علمك إلى قصتهم وخبرهم إذ قالوا لنبي لهم هو شموئيل هو أحيانا يقول شموئيل ابعث لنا ملكا أي أقل لنا ملكا أميرا يعني مقاتل في سبيل الله أي مقاتل معه في سبيل الله يعني تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال هل عسيتم يعني قال النبي لهم هل عسيتم يقول هنا بالفتح والكسر وقلنا إن قراءة الكسر شاذة. إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا والاستفهام لتقرير التوقع بها يعني أنا أتوقع منكم جبلكم هذا ما قال لهم ما قاله لهم نبيهم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني بتبيهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت أي لا مانع منه مع وجود مقتضي يعني لا يوجد مانع وفي نفس الوقت المقتضي موجود فيجب أن يرد الفعل وهو القتال. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال لما فرض عليهم القتال تولوا أي عنه وجبلوا أمر النهر مع أو النهر مع طالوت كما سيأتي إن شاء الله. فالله عليم بالظالمين فمجازيهم. وسأل النبي أي المذكور في الآية السابقة ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يعني كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة وكان دباغا أو راعيا ولم يؤت سعة من المال يعني يستعين بها على إقامة الملك. قال إن الله اصطفاه قال النبي لهم إن الله اصطفاه أي اختاره للملك اصطفاه عليكم وزاده بسطة أي سعة بالسين والصاد في العلم والجسم وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. والله يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه والله واسع أي فضله عليم بمن هو أهل الله. وقال لهم نبيهم يعني لما طلبوا منه آية على ملكه نريد آية على ملك يعني طالوت إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت يعني الصندوق الصندوق يقول السيوطي كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم ما هذه من المعاصي الشديدة على السيوطي على تفسير جلالين التساهل في فرض مثل هذه الإسرائيليات بلا سند ولا دليل، كما سبق ما أشرنا إلى قوله رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يكون ثوبا إلا عادك الكفن. ما الدليل على هذا؟ أيضا قال السيوطي هنا إن التابوت والصندوق كان فيه صور الأنبياء أنزل الله على آدم واستمر إليهم فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويدخلون إليه. يرد القاضي كنعان على قول السيوطي كان فيه صور الأنبياء، قال: لقد تفهم السيوطي رحمه الله في هذا من غير دليل، ثم إن قوله هذا مخالف لإخباره تعالى عما في التابوت، لأن الله ما قال فيه صور الأنبياء، وإنما قال فيه سكينة من ربكم، ولم يقل إن فيه صورة الأنبياء. هذا فضلا أن في إمكان تصوير الأنبياء بعدا وغرابة، بالإضافة إلى أن حكم التصوير في الشرائع السابقة غير معلوم لدينا، فلنقف عند حدود ما أخبر الله تعالى به ولنترك المبالغة فإنها غير محمودة. طبعا هذه الملاحظات أنتم مسؤولون عنها في التفسير، يعني لا تعتمد كلام السيوطي لكن تذكر الكلام الأصح. نعم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يقول فيه سكينة أي طمأنينة لقلوبكم، من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني تركاه لهم أو تركاه هما، قالوا هما يعني هي نعلى نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيه المن الذي كان ينزل عليهم ورباب من الألواح، يعني كتات من الألواح، تحمله الملائكة، هذا حال من فاعل يأتيكم، إن في ذلك لآية لكم، يعني على ملكه إن كنتم مؤمنين، فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعت عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبابهم 70,000. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، قال نبيهم إن آية أي علامة ملكه، يعني أنه من الله تعالى، أن يأتيكم التابوت أي يرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم وهو صندوق التوراة فيه سكيات من ربكم، فيه وقار وجلال وهيبة، أو فيه سكون نفوس بني إسرائيل يتقوون به على الحرب، وبقية أي فضلة جملة ذهب جلها مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني من آثارهم الفاضلة، تحمله الملائكة، إن في ذلك أي في رد التابوت إليكم لآية لكم، يعني علامة على أن ملكه من الله تعالى، إن كنتم مؤمنين أي بآيات الله وأنبيائه. قال البقائي رحمه الله: التابوت والله أعلم الصندوق الذي وضع فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات ويسمى تابوت الشهادة، وكانوا إذا حاربوا حمله جماعة منهم مظهرون به ويتقلبون أمام ديه فيكون ذلك أدى نقره، وكان عمق أصحاب جالوت لما هروا عليه المعلوم هو فعل هذا بيت في جملة ما أخذوا من نفائسهم، وتعهدهم به الدقام فاذكرهم بمآثره فهودا فيه وحملا على خيار طالوت، قال فيه سكينة من ربكم سبق منا فكان آمرون تحمل الملائكة إن تبالنا آتكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: فأن قبل طالوت بالجنود قائما مرت بكم بنهر من شرب منه فلن مني ومن لم يقره فن مني إلا من اغترق غرفة بيده فكيب منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا فرقة لنا اليوم بجالوت وجنودك، قال الذين ظنون أنهم غلبوا ما قال الجيش ملكا فليكم عدو، يعني رقما لن يأنعم، فلذلك قال ولن لم يطعمه فإنه منه. لماذا؟ يقول هذا فيه إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام، حتى يحظر عليهم تناوله كشراب لا يحظر عليهم أيضا تناوله ولو مع الطعام، لا شراب مستقل ولا مع الطعام، إلا من اغترق غرفة بيده، الغرفة يعني الواحدة، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني، لأنه في معنى من لم يذقه، وبلا شك هذا امتحان وابتلاء يعني شديد ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب الذي ينقض بشرع الله ممن لا يفعل. إلا من اعترف غرفة بيده. وبلا شك أن الذي يعترف غرفة يعني يمكن أن تكون فتلته أشد من شدة الحر، ويعني يتناول غرفة واحدة من الماء يكون شوقه إلى المزيد يعني أكثر. في قراءة إلا من اعترف غرفة بيده. أي نعم. يعني أي غرفة سواء كانت قليلة أو كثيرة. أن في قراءة غرفة بيده يعني هذا إعلام غرفة يعني إعلام بملئها أو بملئها. فشربوا منه إلا قليلا منه، يعني شربوا منه إلى حد الارتواء، لم يكتفوا به بغرفة واحدة وإنما شربوا تمادوا في الشرب إلى حد الارتواء. إلا قليلا منهم لم يشربوا إلا كما أذن الله تعالى. فلما جاوزه الهاء تعود على النهر أو النهر أي النهر. فلما جاوزه هو وهو بشر إلى طالوت، والذين آمنوا معه الذين شربوا غرفة واحدة أو لم يشربوا قال المفرطون في الشرب لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لماذا؟ لأنه سلبت شجاعتهم أي وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون، وظنون هذا معنى يعلمون أو يوقنون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي أنهم يرجعون إليه بعد الموت. كم من فئة إلى غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى فلما فطل أي خرج طالوت بالجنود يعني من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم أي مختبئكم بنهر يعني ليظهر المطيع منكم والعاصي. والنهر هو النهر الذي بين الأردن وفلسطين. فمن شرب منه يعني من إيه؟ من مائه، لأن النهر المقصود به ماء النهر، لأن النهر هو الأخدود نفسه. فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي. ومن لم يطعمه يعني يذقه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده، غرفة بالضم أو بالفتحة، غرفة أو غرفة بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. فشربوا منه يعني لما واتوه شربوا بكثرة إلا قليلا منهم، فاقتصروا على الغرفة التي اعترفها كل واحد منهم كما تقدم. ويعني روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، وكانوا 300 رجلا وهذه الرواية ضعيفة جدا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه الذين اختصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم، انتبهوا جيدا، قالوا الذين قالوا هم من؟ الذين شربوا، الله قال فيهم إيه؟ فليس مني. قالوا أي الذين شربوا لا طاقة يعني لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوا. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله أي بالبعث، وهم الذين جاوزوه. كم هذه خبرية بمعنى كثير، كم من فئة يا جماعة؟ قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بإرادته، والله مع الصابرين أي بالعون والنصر. ثم قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتقاطفوا يعني وقفوا صفوفا، قالوا ربنا أفرغ علينا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد، فانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله أي كفروهم بإذن الله بإرادته، وقتل داود يعني داود معناه أنه كان في عسكر طالوت، ولذلك هذه دليل على ان داود كان بعد موسى عليه السلام، لان في صدر القصه ايه؟ فلم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعدها فتخذ. فقتل داود جالوت واتاه الله الملك، انها تعود الى داود عليه السلام، واتاه الله الملك والحكمه، اتاه الله الملك في بني اسرائيل والحكمة أي اللي هو بعد موت سموئيل وتالوت، ولم يجتمع لأحد قبله، أي الملك والنبوة لم يجتمع معا لأحد قبله داود عليه السلام. فعلمه مما شاء فصنع في الدروع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا بدل يعني بعض الناس يدفعهم الله ببعض، لفسدت الأرض يعني بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، سنة في التدافع، دفع الله الناس بعضهم ببعض كي لا تفسد الأرض. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك هذه الآيات آيات الله نتلوها أي نقصها عليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي بالصدق، وإنك لمن المرسلين. فالتأكيد بإنك إن، وأيضا باللام في لمن رد لقول الكفار له صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، فالله سبحانه وتعالى يحامي عنه ويقول بل إنك لمن المرسلين، توكيد بإن وباللام، وأن الله يشهد له بصدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولما برزوا أي ظهروا لجالوت وجنوده، يعني إذ ذنب اقتربوا منهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي أفضه علينا وأكرمنا به لقتالهم فلا نجزع للجراحات، وإنما طلبوه أولا لأنه ملاك الأمر، وثبت أقدامنا أي في ميد الحرب فلا نهرب منه، وانصرنا أي لأننا مؤمنون بك على القوم الكافرين أي بك وهم جالوت وجنوده. وهذه الآيات تدل على أن من حزبه أمر فإنه ينبغي له سؤال المعونة من الله والتوفيق والانقطاع إليه تبارك وتعالى. ونلاحظ هنا أن في سياق الآية، سياق هذه الآيات عبير عن طالوت وجنوده لأنهم الذين أمنوا الإيمان، أما جالوت وجنوده فهم معسكر الكفر، ولذلك قال هنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء اللي هم يعني جالوت وجنوده، هؤلاء هم العمالقة أو الفلسطينيين الذين كانوا كافرين في ذلك الوقت. فلذلك انظر كيف القرآن يعني يجعل يعني مقياس الولاء والبراء هو الإيمان أو الكفر، ليس في الجنسية أو الوطنية أو القومية. فإن ستجد هنا القرآن يربينا على الولاء للمؤمنين أيا كانوا، وأتاح أي نبي ما دام متابعين له على الإسلام. فهؤلاء كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام، كانوا مسلمين موحدين. أما جالوت وجنوده مع أنهم كانوا فلسطينيين، لكن القرآن وصفهم بأنهم كانوا إيه؟ كافرين. لا شك أننا اليوم والفلسطينيون مسلمون. أما جالوت هم أحدث أعداء الله سبحانه وتعالى وأكثر خلق الله. فيعني ينبغي أن يدور الإنسان مع القرآن حيث الله. الولاء والبراء على أساس الإيمان، والكفر لا على أساس يعني الانتماء للوطن. تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهزموهم أي هؤلاء القليلين هزموا أولئك الكثيرين بإذن الله أي بنصره، إذ شجع القليلين وجبن الكثيرين. وقتل داود، وكان داود إيه؟ في جيش طالوت. جالوت الذي هو رأس الأقوياء وآتاه الله الملك أي أعطى الله داود ملك بني إسرائيل والحكمة أي الفهم والنبوة، وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع وغيرها. ولولا دفع الله الناس بعضهم اللي هم أهل الشر يعني من أهل الشر ببعض من أهل الخير، فكسبت الأرض أي بغلبة الكفار وظهور الشرك والمعاصي، كما قال تعالى عن وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولكن الله ذو فضل على العالمين أي من عليهم بالدفع، ولذلك قوى سبحانه هؤلاء الضعفاء وأعطت ومن سائر العلوم ليدفع فساد الأقوياء بالسيف. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي تلك المذكورات من إماتة الألوه وإحيائهم وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام جالوت وقتل داود إياه وتملكه آيات الله. إن هي أخباره يوب تدل على كمال قدرته سبحانه وحكم قدره. نتلوها عليك أي ننزل عليك جبريل بها بالحق أي اليقين الذي لا يرتاب فيه، وإنك لمن المرسلين بما دلت عليه هذه الآيات من علمك بها من غير معلم من البشر، ثم بإعجابها الباقي على مدى الدهر. وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في جهتنا لها المؤمنون في الأمم المتقدمة، كما أن فيها تذكرة للرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين في قد عرفت بهذه الآيات ما جرى عن الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم، فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك وخلاف من خالف عليك لأنك مثلهم، فإنما بعث الكل لتأدية الرسالة والامتثال الأمر على سبيل الاختيار والطوع لا على سبيل الإكراه، فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم، والوبال في ذلك يرجع عليهم، وإنك لمن المرسلين هي كالتنبيه على ذلك، إنك لمن المرسلين فتتجري عليك السنة التي جرت على إخوانك السابقين من المرسلين. هذه القصة يقول القاسمي رحمه الله تعالى مثوقة في الأصحاح 17 من سفر صموئيل الأول، والحقيقة ذكر القصة هنا، وفعلا إذا يعني تلون عليكم هذه القصة ستذكرون ما ذكرناه من أن الناس إذا تدرك عليهم القصة بكل تفاصيلها ينطلق الذهن إلى تفاصيلها، وربما يكون ذلك على حساب العبرة التي هي الغرض الأسمى والمقصود الأعلى من طرد القصة. فلنجرب لأنه لا حرج في تلاوة هذه الإسرائيليات التي تكون موافقة لما عندنا. جاء في هذا السفر في التوراة وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب، فاجتمعوا في توكا التي اليهوذا، ونزلوا بين توكوة وهريقة في أسفي دنيم، واجتمع شاؤول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن واتقوا الحرب للقاء الفلسطينيين، وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم، فخبارج من جيوش الفلسطينيين اسمه جولياد من جثة طوله 6 أذرع وشد 6 أذرع بكل مذرع يعني كان 45 سكان في 6 يبقى 270 شبر يقول مثلا 20 يبقى 290 يعني واحد طوله تقريبا 3 أمتار نعم، لذلك كانوا يسمون العماليق. وعلى رأسه خوذة أو خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرثيا، ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس، وجرموق النحاس على رجليه، ومزراق نحاس بنات رمحه كنول النساجين، وثمان رمحه 600 شاكل حديد، وحامل الترس كان يمشي قدامه، فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب، أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاؤول، اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم نصير أو ينفذ نصير لكم عبيدا، هو كتب نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. طبعا تلاحظون فرق الشاسع بين أسلوب القرآن وبلغته وبين هذا الكلام. وأنا أظن من النسبة إلى فلسطين ليس فلسطيني، أظنها فلسطين. أي نعم. وقال ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يكتا وله 8 بنين، فلقد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يكتا الثلاثة الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب، وأثناء بنين الثلاثة الذين ذهبوا إلى الحرب الياءات الذكر وأبينا داروا ثانيه وشمة ثالثهما، وداود هو الصغير، والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول، وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول يرعى غنم أبيه في بيت لحم، وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. فقال يسى لداود ابنه: خذ لاخوتك ايفة من هذا الفريق وهذه العشر الخبرات واركض الى المحلة الى اخوتك، وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الالف وافتقد سلامة اخوتك وخذ منهم عربونا. وكان شاول وهم وجميع رجال اسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما امره يسى واتى الى المفرات والجيش خارج الى الاصطياد وهتفوا للحرب. واصطف اسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الامتعه التي معه تجف ذراعه وركب الى الصف اتى وقال على اخوته ولمهم مبارد اسمه دلمتني من جثه صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. وجميع رجال اسرائيل لما راوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجل اسرائيل: ارايتم هذا الرجل الصاعد ليعير اسرائيل؟ هو صاعد فيكون ان الرجل الذي يقتله يغنيه الملك جدا جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت ابيه حرا في اسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن اسرائيل؟ لانه من هو هذا الفلسطيني الاغلب حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب مثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل الرجل الذي يقتل، يعني يسد كذا وكذا. وسمع اخوه الاكبر الياس كلامه مع رجال، فحمل غضب الياس على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك كرياءك وشر قلبك لانك نزلت لكيفك؟ فقال داود: ماذا عملت الان؟ اما هو كلام؟ يعني انا ما شاركت في الحرب وما خالفت كلام ابي، لكن انا ايه بتكلم. وتحول من عنده نحو اخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الاول. وسمع الكلام الذي تكلم به داود واخبروا به امام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول: لا يسقط قلب احد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. يعني داود قال هذا لشاول. فقال شاول لداود: لا تستطيع ان تذهب الى هذا الفلسطيني، يتر هو رجل حرب منذ كلا. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب، يعني أراد أن يقيم له الدليل على أنه شجاع وأنه يستطيع القتال. فقال: كان عبدك، يعني يقصد نفسه داود، يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد وآخر شبا من القطيع، فغلت وراءه وقتلته، فلما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلب يقول فإن من هنا يرى صفوف الله الحي. وقال داود الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاؤول داود: اذهب وليكن الرب معك. طبعا هؤلاء مؤمنون موحدون كلهم أنبياء ومسلمون. وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا. فتقلب داود بحجب لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. ونزعها داود عنه، كان عن درع يعني ثقيل عليه ما يستطيع أن يمشي به. وأخذ عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة ملف من الوادي، انتخب 5 حجارة من الوادي وجعلها في كنف الرعاء او الرعاء الذي له اي في الجراح، ومقلاعه بيده. المقلاع شيء زي اللي بيعملوه الاولاد اسمها ايه؟ نبلة. نعم، يعني لها سمتك مع لا 5 حجارة 5 احجار ملساء وهذا المقلاع. اي نعم، الذي يكون ايه في رابع في الجراب، ومقلاعه بيده تقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذاهب والترس امامه. ولما نظر الفلسطيني وراى داود استحقر لانه كان غلاما واشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: انا علي انا كلب حتى انك تاتي الي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود. قال الفلسطيني لداود: تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البريه. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحدثك الرب في في يدي فأخبرك وأقطع رأسك وأعطي جثث جيشي في الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل، وتعلم هذه الجماعات كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده إلى الكلف وأخرج منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود. فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترقه من غمده، يعني أخذ سيف داود هنا واخترقه من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك إلى الوادي وحتى أبواب عقرون إلى آخر القصة. فهذا فيما يتعلق بهذه القصة. وأنتم طبعا كتجربة تلاحظون الفرق الشاسع في القرآن الكريم، لا يذكر كل هذه التفاصيل ويكتفي بذكر موضع العبرة للمعنى الذي قدمناه من قبله.